وبهذا تظهر فائدة السلام. وقوله صلى الله عليه وسلم وجبت وأنت الشهادة أو الله ولو كان لا يرفع ذلك إلا أن تكون أعماله تقوي لم يكن للسلع فائدة. ليس بظاهرة لا. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس فيما قرئ عليه عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعين أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله ما المستريح والمستراح منه؟ فقال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وحدثنا محمد مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرزاق جميعا عن عبد الله بن سعيد النبيهن عن محمد بن عمرو عن ابن لكعب بن مالك عن أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث يحيى بن سعيد يستريح من أذى الدنيا ونصبها إلى رحمة الله.
وفي الميت إما مستريح ومستراح منه، هذا الحديث على أن الميت إما مستريح ومستراح منه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بجنازة مستريح ومستراح منه. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها وعنائها، لأن الدنيا فيها مشاكل وأشجار ونصب وتعب. وأما الفاجر فإنه يستريح منه العباد والشجر والبلاد والشجر والدواب. يستريح العباد من أذاه من ظلمه واكتساب المنكرات وضرره، واستراح من الدواب لأنه كان يؤذيها ويضربها ويحملها ما لا تطيق، واستراحة البلاد والشجر لأنها قد يمنع القطر والمطر بسببه أو لأنه يغصب حقها ويمنعها من الشرب وغيره. كذلك أيضا استراحة الدواب يكونها يمنع القطر بسببه. فهو فالفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. البلاد كذلك تمنع القطر بسببه، والبلاد تحتاج إلى المطر، وكذلك الدواب والحيوانات تمنع القطر بسببه مع ظلمه وإذائه وضرره. نسأل الله السلامة والعافية.
حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن سعيد المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى للناس النجاشي في يوم الذي مات فيه فخرج بهم الى المصلى وكبر 4 تكبيرات. وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني ابي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وابي سلمه بن عبد الرحمن انهما حدثا عن ابي هريره رضي الله عنه أنه قال نعى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم النجاشي صاحب الحبشة في اليوم الذي مات فيه فقال استغفروا لأخيكم. قال ابن شهاب وحدثني سعيد بن سيب أن أبا هريرة رضي الله عنه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صف بهم بالمصلى فصلى فكبر عليه 4 تكبيرات. وحدثني
هذا الحديث صلاة النبي على النجاشي فدل به حجة في مشروع الصلاة على الميت وفرض كفاية على الصحيح. الصلاة على الميت حجة وفرض كفاية على الصحيح. وفي هذا الحديث مشروعية الصلاة على الغائب إذا كان له شأن وقدم في الإسلام من إمام عادل أو أمير أو عالم أو داعية. وذهب بعض العلماء إلى أن الصلاة على الغائب خاصة بالنجاشي، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إن النجاشي لم يصلي عليه أحد لأنه أسلم في بلاده في بلاد النصارى ولم يصلي عليه أحد، فلهذا صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقالوا إنه مات في زمن النبي صلى الله عليه وسلم جم غفير من الناس في مكة وغيرها ولم يصلي عليه. وفيه الحديث معجزة ودلالة النبوية صلى الله عليه وسلم، فيه معجزة معجزاته ودليل من دلائل النبوة، حيث أنه أخبر في اليوم الذي مات فيه مع بعد المسافة وعدم وجود المواصلات في ذلك الزمن، وخرج به إلى المصلى وكبر عليه أربع تكبيرات. المصلى كان مكان خارج البلد، صلى مكان الجنائز، ويصلي عليه في المسجد فلا حرج. صلى النبي على رأسه في المسجد، لكن خرج بهم إلى المصلى يصلى فيهم العيد الاستسقاء. قال بعض العلماء إن هذا خاص بالنجاشي، وقال آخرون إنه كشف الذي يصلي النجاشي فهو أمامه، صلي عليه أمامه وهو شاهده، فلا يكون غائبا. فقالوا لا نصلى على الغائب، وإنما هذا خاص بالنجاشي لأنه لم يصلي عليه أحد. وقالوا أيضا إنه كشف له وكان يشاهد أمامه، فلهذا منعوا الصلاة على الغائب. والقول بأنه لم يصلي عليه أحد وأنه ما أسلم أحد من قوم هذا بعيد جدا، لأن الملوك لهم أسماء، فلا يمكن أن يكون ملك رئيس دولة ما يسمع أحد من الخدم وغيره، فلا بد أن يسلم بعض الخدم وبعض الحاشي. وإنما صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه له قدر وشأن في الإسلام، لأنه آوى الصحابة رضي الله عنهم مرتين هجروا إليه وأكرمهم ثم أسلم، الصحابة هاجروا هجرتين الحبشة لما اشتد عليهم مدى قريش في مكة، هاجروا هجرتين، الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وآواهم وأكرمهم ثم أسلم. فلهذا لما كان له شأن وقدر في الإسلام صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. إذا كان الغائب له قدم وشأن في الإسلام بأن يكون إماما عادلا أو أميرا عادلا أو عالما كبيرا أو داعية له شأن وقدر في الإسلام فلا بأس، وأما سائر الناس فلا يصلى عليهم صلاة الغائب، بل يصلى كله صلى عليه فيه في مكانه، يصلي عليه الحاضرون في مكانه في بلد، لأنه مات جمر غفير في مكة أو في غيرها لم يصلي عليه النبي صلاة الغائب، وإنما صلى على نجاشة. وذهب الشافعية وجماعة إلى مشروع الصلاة على الغائب مطلقة، الشافعية والحنابلة وجماعة أخذوا من هذا الحديث الصلاة على الغائب مطلقة، وآخرون منعوا من الصلاة الغائب وتفضل هذا خاص بالنجاشي. والأقرب كما سبق أنه لا يصلى على كل غائب، وإنما يصلى على من له قدم وشأن في الإسلام كالنجاشي وأمثاله. وفي جواز الإخبار بموت الميت حتى يصلى عليه، وأن هذا ليس من النعي المنهي عنه، ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه، دعاه يعني أخبر نفس الموت، وهو غير النعي المنهي عنه. فالنعي نعيان، نعي جائز ونعي محرم. النعي الجائز الإخبار بالموت، إخبار الجيران والأقارب ومن حوله والأصحاب حتى يصلون عليه. والنعي الثاني النعي المنهي عنه ما يفعله أهل الجاهلية من القواعد في القبائل، يقول في القبائل يقول مات فلان مات فلان مات فلان، هذا هو الذي عنه. والإعلام في الصحف إذا كان المراد بها الإخبار مجرد الإخبار فأرجو أن لا يكون في حرج إذا قصد الإخبار في قوته حتى يصلى عليه ويعلم الناس. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم النجاسة تعالى الناس النجاسة في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى وكبر 4 تكبيرات. نعم.
وحدثني عمرو الناقد وحسن الخلواني وعبد بن حميد.
نعم.
قلنا إذا الجراهد يصل
مبالغ لا يكتفي مبالغ ما يؤخذ من شركة الميت مبالغ ما يجوز أخذها من شركة الميت إذا كان في قصة. نعم لا يجوز هذا. نعم.
وإذا كان ليس في مصلحة يضبط إنني
بلا حمية. إذا كان في مصلحة لا أحد يصلي. نعم. نعم. بعد الصلاة عليه. لا هذا ما بعد الصلاة عليه لا ما في حاجة. نعم. لكن بعد ذلك إذا ذكرت ترجمة الميت أو محاسن الميت بعد مدة لا بد. نعم.
وحدثني عمرو الناقد وحسن الحلواني وعبد بن حميد قالوا حدثنا يعقوب وهو ابن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح بن أبي شهاب كرواية عقيل من إسنادين جميعا. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على أصحابة النجاشية فكبر عليه 4. وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا يحيى بن سعيد عن الجريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مات اليوم عبد لله صالح أصحمة فقام فأمنا وصلى عليه.
أصحمة اسم النجاشي أصحمة وهو مؤمن وليس صحابي لأنه ما لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم فلكن حكم حكم الصحابي ولكنه حكم حكم المخضرم. نعم.
حدثنا محمد بن عبيد الغبري قال حدثنا حماد عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب واللفظ له قال حدثنا ابن علية قال حدثنا أيوب عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أقلكم قد مات فقوموا فصلوا عليه. فقالوا قال فقمنا فصفنا صفين. وحدثني زهير بن حرب وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل حاء. وحدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا ابن علية عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخا لكم قد مات فقوموا فصلوا عليه يعني النجاشية. وفي رواية زهير إن أخاكم.
كان بعض السلف إذا تقال للناس الذين صنعوا الميت اجزأهم وجعلهم صفين أخذا من هذا الحديث أو 3 صفوف أخذا من الحديث. وأما الحديث الآخر الذي أبي داود في أن صلاة الجنازة تجعل 3 صفوف هذا ذكره النووي يحتاج إلى تأمل ومراجعة. نعم.
حدثنا حسن بن
مرة كلام وفي هذا الحديث أن مشروعية صلاة على الميت وأنه كبر عليه 4 تكبيرات وجاء في بعض الحديث كبر 5 أو 6 هذا ورد عن بعض الصحابة زيد بن أرقم كما سيأتي. من العلماء ما قال لا بأس بالزيادة. نقل النووي رحمه الله أن أبي عبد البر القاضي وأن هذا كان أولا واستقرت الشريعة على الاقتصار على 4 تكبيرات وأن النبي كان كبر 5 و6 و7 و8 ثم بعد ذلك استقرت الشريعة على الاقتصار على 4 تكبيرات قال إن هذا هو الإجماع لكنه قول الأكثر كلام الكلام النووي منه. طبعا على حديث الحديث اللي وقفت على عيسى عند كيس في رواية زهير إن أحاكم قف على هذا تكفيرة الحديث الدرس القادم إن شاء الله. شوف كلام القاضي
وكبر أربعة كبيرة.
نعم.
وكذا في حديث ابن عباس كبر أربعة.
نعم كلام النووي.
نعم
وكبر وتكبير. نعم.
وفي حديث زيد بن أرقم بعد هذا خمسة. قال القاضي سلف الآثار في ذلك. فجاء برواية ابن أبي خيثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانيا حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا. وثبت على ذلك حتى توفى صلى الله حتى توفي صلى الله عليه وسلم. قال واختلف الصحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع. وروي عن علي رضي الله عنه أنه كان يكبر على أهل بدر ستا وعلي على سائر الصحابة خمسة وعلى غيرهم أربعة. قال ابن عبد البر وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع وأجمع الفقهاء وأهل الفتوى والأمصار للأمصار على أربع على ما جاء في الحديث الصحيح وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. قال ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى ولم يذكر في رواية مسلم اللام. وقد ذكره الدارقطني في سننه السلام ولم يذكر في رواية مسلم السلام.
نقل عن ابن عبد البر أن هذا إجماع وأن استقر الشيعة الأربع لكن ابن عبد البر الثالث نقل الإجماع قول الجمهور يقول الجمهور أنه قص على الأربع وأن استقرت الشريعة على أربع تكبيرات وأن ما ورد من التكبير خمسة أو ستة كان هذا أولا ثم استقرت الشريعة على أربع. هذا هو الذي ذهب إلى الجمهور. بعض العلماء يرى أنه لا حرج زيادة خمس تكبيرات أو ست. نعم وأما السلام كذلك ذكر السلام مشهور الجمهور أنه تسليمة واحدة وقيل بتسليمتين. قال
ثم قال جمهورهم يسلم تسليمة واحدة. وقال الثوري وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف تسليمتين. واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر. وأبو حنيفة والشافعي يقولان يجهر وعن مالك روايتان. واختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات ومذهب الشافعي الرفع في جميعها. وحكى ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء.
نعم الصواب هذا التكبيرة المعروة على الصحابة يرفع إليه التكبيرة الأربعة هذا هو الصواب. وقيل التكبيرة الأولى الصواب يرفع إليه التكبيرة الأربعة لما ورد عن بعض الصحابة يأثار ولي عمر ابن عمر وغيره. نعم
وحكى ابن منذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز وعطاء وسالم بن عبد الله وقيس بن أبي حازم والزهري والأوزاعي وأحمد وإسحاق. واختاره ابن منذر. وقال الثوري وابو حنيفه واصحاب الراي لا يرفع الا في التكبيره الاولى. وعن مالك ثلاث روايات الرفع في الجميع وفي الاولى فقط وعدمه في كلها.
والاقرب في يرفع الايدي في التكبيرات الاربع كلها لما ورد عن الله بارك الله فيك. قراءه للصلاه وقراءه للدفن
لا يلزم يعني القراط الأول أن يعني
يصلي
كم من
يتبعها المخوة. لا ما يلزم إذا صلى عليه صلى القراط. نعم 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 صدق الجمهور أنه لا يصلي إلا للأنبياء ولمشاهد لهم النصوص. هذا الذي عليه جمهور العلماء. نعم يأتي إن شاء الله المشي أمامها أو خلفها الأمر في هذا واسع لكن سيأتي في بعض الحديث والركبات ومشاهد خلفها والركبات خلفها والمشاهد أمامها. نعم سب نعم 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 كان مع غيره يعني. نعم لان الامام احمد معروف اقول رضي الله عنه امامته وشهادة العلو لله بالخير. نعم. هذا نسأل الإسقاط عن غائب كما سمعت الخلاف مشهور حنابلة والشافعية والجماعة يجيزون يأخذون منها إسقاط عن غائب مطلقة ويقابلهم آخر من الرجية من عمر من إسقاط عن غائب مطلقة ويكون هذا خاص بالنجاشي فقط. من العلماء من منع خاص بالنجاشي ومنهم ما أجازه مطلقة. أقول بالجواز مطلقة لا وجه له لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى على غير النجاشي. نعم ايه تعرف ايه المساحة فيها خلاف يعني وقال بأجل صلاة الغائب مطلقة قال صلى عليه يعني ولو صلي عليه صلاة الغائب في مكان آخر الحنابل والشافعية يقول مطلقة يجزئها بإطلاق. نعم. ومنهم قال انه خاص من الجاشي لأنه لم يصلى عليه لمنعه قال خاص من النجاشي فلا يصلى عليه لأن النجاشي ما صلى عليه ولو كان في بلده مسلمون لما صلى عليه هكذا قال لما صلى عليه فمن منع قال لا إذا صلى عليه خلاص ما في داعي. نعم. إذا كان في مصلح الأحياء ينبه على الخطأ ينبه عليه إذا أخطأ حي أو ميت الخطأ ينبه عليه إذا كان مكتوب أو منشور
يعني يترجم عن حياته وعن عمله الخطبة عن هذا الذي لو شأنه تخصيص الجمعة له
إيه نعم خطبة هذا شيء آخر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا حسن بن الربيع ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن أدريس عن الشيباني عن الشعبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على قبر بعدما دفن فكبر عليه أربعة. قال الشيباني فقلت للشعبي من حدثك بهذا؟ قال الثقة عبد الله بن عباس هذا لفظ حديث حسن. وفي رواية ابن نمير قال انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبر رطب فصلى عليه فصفوا خلفه وكبر أربعة. قلت لعامر من حدثك؟ قال الثقة من شهده ابن عباس رضي الله عنهما. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم
وعامر هو الشعبي الحمد لله رب العالمين محمد وعلى آله وصحبه. عامر هو الشعبي من حدثك؟ قال الثقة من شهده يعني ابن عباس.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا هشيم حاء وحدثنا حسن بن الربيع وأبو كامل قال حدثنا عبد الواحد بن زياد حاء وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير حاء وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان حاء وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاون حدثنا محمد المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كل هؤلاء عن الشيباني عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وليس في حديث أحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر عليه أربعة. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن وهب بن جرير عن شعبة عن إسماعيل بن أبي خالد حاء وحدثني أبو غسان محمد بن عمرو بن الرازي قال حدثنا يحيى بن ضريس قال حدثنا إبراهيم بن طهمان عن أبي حصين كلاهما عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة على القبر نحو حديث الشيباني ليس في حديث مكبر أربعة. وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن حبيب بن شهيد عن حبيب بن شهيد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر. وحدثني أبو الربيع الزراني وأبو كامل فضيل بن حسين الجحدري واللفظ لأبي كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد عن ثابت البناني عن أبي رافع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني؟ قال فكأنهم صغروا أمرها أو أمره. فقال دلوني على قبره فدلوه وصلى عليه
فدلوه
فقال دلوني على قبره على قبره فدلوه
يعني أخبروا أما دلوه مثل تدلع الشيء في البئر فدلوه دلوه يعني دلع حبلة في البئر أما دلوه يعني أخبروه
فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد مثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وقال أبو بكر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها.
هذا الحديث في تكبير على الجنائز وفيها أن النبي كبر أربعا كبر على نجاشي أصحمة أربعا كانوا كبروا على الجنائز أربعا في حديث سيدنا عمر كبر خمسا والجمهور على أن التكبيرات أربع لا يزاد عليها كما نقل هذا ابن المنذر رحمه الله. والنووي رحمه الله قال إن هذا إجماع قال إن استقرت الشريعة على أربع. نقل أيضا الإجماع ابن عبد البر أن الشريعة استقرت على أربع أنه كان تكبيرات قبل ذلك خمسا وستا وسبعا لكن استقرت الشريعة على أربع. ولكن النووي رحمه الله إذا نقل الإجماع ثم ورد النووي وكذلك ابن المنذر وابن عبد البر كل هؤلاء يتساهلون في الإجماع إذا نقل الإجماع ثم ورد قول جمهور العلماء. نقل النووي رحمه الله عن القاضي الاختلاف في هذا وقال نقل القاضي آثار النبي كان يكبر أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانية حتى مات النجاشي فكبر عليه أربعا وثبت على ذلك حتى توفي. والصحابة اختلفوا تكبيرات من ثلاث إلى أربع إلى تسع. قال ابن عبد البر إن انعقد الإجماع ذلك على أربع وأجمع على ذلك الفقهاء وأهل الفتوى في الأمصار لكن ليس هذا إجماعا إنما هذا قول الأكثر. لكن الإجماعات التي ينقلها ابن عبد البر والنووي وابن المنذر وأشباههم يراد بها قول الأكثر قول الجمهور. ولهذا قال ابن عبد البر إن هذا الإجماع وإجماع أهل الفتوى قال وما سوى ذلك عندهم شذوذ لا يلتفت إليه. وكذلك النووي رحمه الله قال إنما ثبت عن زيد أن كان زيد يكبر على جهاز أربعا وأنه كبر على جهاز خمسا قال إن هذا منسوخ عند العلماء منسوخ دل عليه الإجماع وأن الإجماع كان بعد ذلك. والبخاري رحمه الله صور أبو التكفير أربعا. سواء قول الجمهور أما قول أما القول بأنه إجماع المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، ولكن الجمهور على أربع، كما يدل على أن عمر رضي الله عنه جمع الناس على أربع صفيرات. فالذي ينبغي أن يقتصر على أربع تكفيرات ولا يزال، وهذا هو الأولى وهو الأرجح، هو الذي عليه الجماهير، هو الذي جمع عليه عمر رضي الله عنه الصحابة على أربع. وأنه قال إنها عليا أن زيد كبر خمسا، وأنه بعد ذلك حصل الإجماع، وأن الإجماع قد ينعقد بعد العصر الأول. ومسألة في خلاف بين أهل العلم في إعقاد الإجماع، إعقاد الإجماع على أحد القولين. نعم.
وحدثنا أبو بكر أبي شيبة وعمر الناقد وزهير بن حرب وابن أمير قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبي عن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم موثوبا. فحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح قال أخبرنا ليث حاء وحدثني حرملة قال أخبرنا ابن قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس سميعا عن ابن شهاب بهذا الإسناد. ففي حديث يونس أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حاء وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا ابن رمح قال أخبرنا ليث عن نافع عن ابن عمر عن عامر بن ربيعة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رأى أحدكم الجنازة فإن لم يكن ماشيا معها فليقم حتى تخلفه أو توضع من أو حتى تخلفه أو توضع من قبل أن تخلفه. وحدثني أبو كامل قال حدثنا حماد بن حاء وحدثني يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا إسماعيل جميعا عن أيوب حاء وحدثنا ابو مسنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حاء وحدثنا ابو مسنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن ابن عون حاء وحدثني محمد بن رمح قال حدثنا عبد الرزاق قال
محمد بن رافع
حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج كلهم عن نافع بهذا الإسناد نحو حديث الليث بن سعد غير أن حديث ابن جريج قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى أحدكم الجنازة فليقم حين يراها حتى تخلفه إذا كان غير متبعها. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اتبعتم جنازة فلا تجلسوا حتى توضع. وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وابن علية عن هشام الدستوائي حاء وحدثنا محمد مثنى واللفظ له قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يحيى بن أبي كثير قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع. وحدثني سريج بن يونس وعلي بن حجر قال حدثنا إسماعيل وهو ابن علية عن هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبيد الله بن مقسم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال مرت جنازة فقام لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا معه فقلنا يا رسول الله إنا يهودية فقال إن الموت فزع فإذا رأيتم الجنازة فقوموا. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر رضي الله عنه ما يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم لجنازة مرت به حتى توارد. وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أيضا أنه سمع جابر رضي الله عنهما يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لجنازة يهودي حتى توارت. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن أبي ليلى أن قيس بن سعد وسعد بن حنيف رضي الله عنهما كانا بالقادسية فمرت بهما جنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الأرض فقالا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به جنازة فقام فقيل إنه يهودي فقال أليست نفسا. وحدثني القاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن الأعمش عن عمرو بن مرة بهذا الإسناد وفيه فقال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت علينا جنازة.
هذا الحديث فيها الأمر بالقيام للجنازة إذا مرت حتى تخلف الإنسان, ولهذا قال إذا استوتم الجنازة فلا تجلسوا حتى توضع حتى توضع على الأرض أو تخلف الإنسان. فإذا رأى الإنسان الجنازة فإنه يقوم حتى تخلفه يعني توارى عنه أو توضع على الأرض. اختلف العلماء في هذا الأمر هل هو الوجوب أو الاستحباب, والصواب أنه الاستحباب كما سيأتي الحديث التي فيها النبي صلى الله عليه وسلم. قال بعض أهل العلم إنه منسوخ, إن الأمر منسوخ, هذا الأمر منسوخ لأنه صلى الله عليه وسلم رأى الجنازة وقعد, ولكن الصواب أن هذا ليس نسخ. النسخ لا يقار إليه إلا عند عدم إنسان الجنب, وجه ممكن أن يحمل الأمر على الاستحباب والجلوس على الجوانب. وهي بيان الحكمة من القيام للجنازة, وهو أن قول النبي إن الموت فزع, وقال وفي لفظ قال إنما قمنا للملائكة, وفي لفظ إن للموت فزع. ولو كانت الجنازة في نفس المسلم, ولهذا لما مرت جنازة يهودي قام النبي حتى توارت. فالقيام إنما هو من أجل أن الموت فزع, للموت فزع ويضام للملائكة, ولأنها نفس من الأنفس سواء كانت جنازة مسلمة أو غير مسلمة, سواء جنازة مسلمة أو غير مسلمة. فإذا مرت فإنه يشرع حب الإنسان أن يقوم حتى تخلفها أو تضع على الأرض. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح بن مهاجر واللفظ له قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أنه قال رآني نافع بن جبير ونحن في جنازة قائمة وقد جلس ينتظر أن توضع الجنازة فقال لي ما يقيمك, فقلت أنتظر أن توضع الجنازة لما يحدث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه. فقال نافع فإن مسعود بن الحكم حدثني عن علي بن أبي طالب أنه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد.
هذا الخارج للأمر الوجوب الاستحباب أنه قول قاعد, والقاعدة أن إذا أمر بشيء ثم لم يفعل فإنه يدل فإن أمره يدل على الاستحباب, وعدم فعله يدل على الجواز. فإذا أمر بشيء ثم لم يفعل هذا الشيء دل على أن الأمر يسوجه وإنه الاستحباب. وكذلك إذا نهى عن شيء ثم فعله دل على النهي ليس للتحريم وإنه للتنزيه. مثال ذلك نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما ثم شرب قائما في حجة الوداع لما جاء زمزم وهو مسكون فناوله دلو فشرب قائما, فدل على أن الشرب قائما لا جائز, ولكن الشرب قاعدة أفضل, والنهي يكون للتنزيه والفعل يدل على الجواز. نعم.
وحدثني محمد بن مثنى وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر جميعا الثقفي قال المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني واقد بن عمرو قال أخبرني واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ الأنصاري أن نافع بن جبير أخبره أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول في سائر الجنائز إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام ثم قعد وإنما حدث بذلك لأن نافع بن جبير رأى واقد بن عمرو قام حتى وضعت الجنازة. وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو زائدة عن يحيى بن سعيد بهذا الإسناد وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن محمد بن المنكدر قال سمعت مسعود بن الحكم يحدث عن علي رضي الله عنه قال رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فقمنا وقعد فقعدنا يعني في الجنائز. وحدثناه محمد بن أبي بكر المقدم وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان عن شعبة بهذا الإسناد. وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال أخبرنا النواس قال أخبرني معاوية بن صالح عن حبيب بن عبيد عن جبير بن نفير سمعه يقول سمعت عوف بن مالك يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا من خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعده من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
وفي رواية ومن عذاب بالنار ومن عذاب بالواو لا بأو نواعده من عذاب القبر أو من عذاب النار. رواه من عذاب القبر ومن عذاب النار
بالواو
بدون أو في رواية. نعم نعم.
قال وحدثني وقال وحدثني عبد الرحمن بن جبير قال حدثه عن أبيه عن عوف بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو هذا الحديث أيضا. وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي بن مهدي قال حدثنا معاوية بن صالح بالإسنادين جميعا نحو حديث ابن وهب. وحدثنا نصر بن علي الجهضمي وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن عيسى بن يونس عن أبي حمزة الحمصي حاء حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي واللفظ لأبي الطاهر قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن أبي حمزة بن سليم عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبي عن عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على جنازة يقول اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بماء وثلج وبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وقه فتنة القبر وعذاب النار. قال عوف فتمنيت أن لو كنت أنا الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت.
وفي هذا الحديث استحباب هذا الدعاء وأنه يستحب المسلم أن يدعو بهذا الدعاء النبوي. وهذا الدعاء فيه محض النصح في الميت أو دعاء نبوي. فإن الدعاء قال اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وآت نزله واسع مدخله واغسل بالماء والثلج والبرد زيادة في النظافة والنقاء بماء وثلج وبرد. قال وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من أهله وزوجا من خيرا وفيه فتنة القبر وعذاب النار. هذا إذا كان رجل قال زوجا خيرا من زوجه. وإذا كان متوفى امرأة يلقى جوار خيرا من جواره وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا وجوار خيرا من جواره. وإن لم يحفظ هذا تعب قل له بالمغفرة بما يحفظ تعالى بالمغفرة والرحمة. لكن ينبغي حفظ هذا الدعاء النبوي هذا هو الأفضل يدعو بهذا الدعاء
وقال أن الأدعية النبوية مقدمة على غيرها وإن دعا بغيرها أو لم يحفظ شيئا وجعلها في المغفرة والرحمة وكرها جعلها في المغفرة والرحمة قال اسكنه الجنة وادعيه من النار فلا بأس. نعم. ذكر الدولة الخلاف في هذا قال إذا كانت الصلاة سرية صلى بك وعادة جهلية ففي خلاف وظهر أنها أنه سمعوا دعاء أو أنه علمهم بعد ذلك أو أنه من حوله يسمع الدعوات ويحفظها ولا يلزم ذلك أن يكون جهرا مرتفعا. نعم. شك من الراوي شك والرواية الأخرى بدون أو نعم من عذاب القبر ومن عذاب النار. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين بن ذكوان قال حدثني عبد الله بن بريدة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلى على أم كعب ماتت وهي نفساء فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة عليها وسقها
ووسطها بالسان السين الشيء الذي يتفرق ويجتمع وقال وسط وأما الذي لا يتفرق يقال بفتح وسطها مثل الأمة وسط خيار عدود من الأول وسط الحلقة يقال فلان وسط الحلقة ومن الثاني الأمة وسط يعني عدن الخيار الشيء الذي يجتمع ويتفرق يقال وسط الوسط الأمة الوسط يعني الخيار أما الوسط يعني يصلي وسطها يعني مقابل نصف المرأة مقابل العجيزة فيه استحباب صلاة الإمام على المرأة وحال وسطها يعني وحال عجيزتها أما الرجل فإنه يقوم عند رأسه كما جاء ذلك في غير الصحيح هذا هو السنة أن يقوم الإمام عند رأس الرجل وعند عزيزة المرأة وهذا أمر من باب الاستحباب فلو صلى على البيت وقام عند أي جزء من الأجزاء صح الصلاة قام عند رأسه وعند رجليه لكن هذا هو السنة هذا هو الأفضل أن يقوم عند رأس الرجل والإمام يحاذي رأس الرجل صلاة والمرأة يحاذي عزيزتها وسطها. نعم. نعم الشيء الذي يتفرق ويجتمع في الحلقة يجتمع ويتفرق أما الشيء الذي يتفرق ولا يجتمع يقال وسط فيقال الأمة وسط وكذلك جعلناك أمة وسطا يعني خيارا وقال نعم ايش هذا إلى الله قد لا يكون هذا زوجي غير هذا زوجي هذا نعم قد تكون هذا غير زوجي هذا نعم قد تكون زوجي في الآخرة. نعم.
وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن المبارك ويزيد بن هارون حاء وحدثني علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك والفضل بن موسى كلهم عن حسين بهذا الإسناد ولم يذكروا أم كعب وحدثنا محمد بن المثنى وعقبة بن مكرمين العمي قال حدثنا ابن أبي عدي عن حسين عن عبد الله بن بريدة قال قال سمرة بن جندب رضي الله عنه لقد كنت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما فكنت أحفظ عنه فما يمنعني من القول إلا أن هاهنا رجالا هم أسن مني وقد صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة وسطها وفي رواية ابن المثنى قال حدثني عبد الله بن بريدة قال فقام عليها للصلاة وسطها.
نعم. وفيه الصلاة على النفساء أنه لا حرج الصلاة على النفساء ولو كان في المسجد. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى وابو بكر بن ابي شيبه واللفظ ليحيى. قال ابو بكر حدثنا وقال يحيى اخبرنا وكيع عن مالك بن مغول عن سماك بن حرب عن جابر بن سمره رضي الله عنه قال اتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس معرورا فركبه حين انصرف من جنازه ابن الدحداح ونحن نمشي حوله.
يعني ليس عليه شيء، فرس ليس عليه شيء عارف. نعم.
وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار واللفظ لابن المثنى. قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن شماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن الدحداح ثم أتي بفرس عري فعقله رجل فركبه فجعل يتوقف به ونحن نتبعه نسعى خلفه.
قال فقال يعني أمسك توقف تتوسل.
نعم. قال فقال رجل من القوم إن النبي صلى الله عليه وسلم قال كم من عبق معلق أو مدلم في الجنة لابن الدحداح. أو قال شعبة لأبي الدحداح.
عرق تفس العين الغصن والعرجون من النحلة هو المرض. وأما العلق تفس العين هو النحلة. وهذا له قصة وهو أن يتيما خاصم أعضاء لبابة في نحلة فبكى الغلام فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطه إياه ولك به عزقه في الجنة. فقال لا. فسمع بذلك أبو الدحداح فاشتراها من أبي لبابة في حديقة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هل بها عزق إن أعطيته اليتيم؟ قال نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كم من عزق معلق أو مدلل في الجنة لابن الدحداح. نعم.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد الله بن جعفر المسوري عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي الذين نصب
في الحدوا لي الحدوا.
نعم. أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي الذين نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحدوا لي لحدا نعم. وفيه أن اللحد أفضل من الشق. القبر إما لحد وإما شق. واللحد هو الشق المائل عن سمت القبر إلى القبلة. هو أنه يحفر القبر ثم يحفر من جهة القبلة لحد ثم تنصب عليه اللبن نصبا ويسد الذي بين الخلل الذي بين اللبنات. كانوا في مكة يسدون في الإذخر وهذا الذي طلب العباس من النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب مكة ونهى عنه قال العباس إلا الإذخر فإنه لقبورهم وبيوتهم الخلل بين اللبنات في القبر والخلل بين الخشب في السقف وكذلك في الحجاج يشعر به النار. اشهدوا لي لحدا نقول قال ابن القاص وانصبوا علي اللبن نصا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم وحد له. جاء في الحديث الاخر ان في المدينه في رجلان احترى القبور احدهما يلحد والثاني يشق. فوفق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يلحد. فاللحد هو ان يحفر القبر ثم يحفر حفره ثانيه من جهته القبلة قال اللحد ويوضع فيها البيت ويكون وجهه الى القبلة ثم تنصب عليه اللبن قصفا ثم يسد الخلل. وهذا هو الذي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال سعد بن ابي وقاص الحدوا لي لحدا لانك شق شق وانصبوا عليه اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. اما الشق فانه يشق يكون شق في القبر بدون لحد ثم تحفر حفرة في تحت الشق ويضع فيها البيت. نعم حدث اللحد أفضل من الشق.
نعم
جاء في حديث اللحد لله والشق لغير الله يحتاج إلى تعقل سند الحديث. اللحد لله والشق لغير الله. نعم الشق فطرة ما في لحد. إذا حفر حفر القبر تحت الفطرة تحت ويضع البيت فيه. نعم هذا الشرط. هذا الشرط اللحد يكون جهة القبلة كما هو موجود الآن.
حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا وكيع حاون وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر ووكيع جميعا عن شعبة حاون وحدثنا محمد بن المثنى واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبو جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جعل في قبر النبي صلى الله عليه وسلم قطيفة حمراء. قال مسلم أبو جمرة اسمه نصر بن عمران وأبو السياح اسمه يزيد بن حميد مات بسرخس.
نعم وهذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال كرهت أن يلبسها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاد منه الجمهور العلماء على كراهة وضع قطيفة ونحوه تحت الميت وأجاب عنها الحديث أن شقران انفرد بفعل ذلك لم وافقه غيره من الصحابة. نعم
وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث هارون حدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث في رواية أبي الطاهر أن أبا علي الهمداني حدثه وفي رواية هارون أن تمامة بن شفي حدثه قال كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه بأرض الروم برودة فتوفي
برودة
الله محصور. قال كنا مع فضالة بن عبيد رضي الله عنه بأرض الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بن عبيد بقبره فسوي ثم قال فسوي ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتسويتها.
نعم
حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي وائل عن أبي الهياج الأسدي قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وحدثنيه أبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان قال حدثنا سفيان قال حدثني حبيب بهذا الإسناد وقال ولا صورة إلا طمستها.
نعم في هذا الحديث الأمر بتسوية القبور والأمر الوجوب أنه يجب تسوية القبور وأنه لا يجد رفعها أكثر من شبر ولهذا بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأن لا يدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سواه مشرفا يعني مكفرا. فالسنة تسوية القبور ولا يجوز رفعها أكثر من شبر وإذا وجد قبر مرتفع أكثر من شبر أنه يسوى لأن رفع القبور وسيلة لتعظيمها وتعظيمه من وسائل الشبر. رفع القبور وسيلة لتعظيمها وأعظم ذلك وضع السباق عليها وضع السباق والبناء عليها كل هذا محرم وهو من وسائل الشبر وكذلك الصلاة عندها والدعاء عندها وتسخير القبر والكتاب عليه كل هذه من وسائل الشرك ممنوعة وهي الذي تضعت عليا ألا يدع تمثالا إلا طمسه. إذا كان التمثال تطمس وأنه يجب طمسه فكيف يقال أن الأصنام تبقى ولا تكسر؟ هذا من المصائب ومن البلاء ويشكل هذا على بعض الناس وعلى بعض الناس في العلم الأصنام التي في أفغانستان وقالوا إنها تبقى ويطالبون ببقائها والنبي لا أرسل عليا ألا أتكلم إلا طرف إذا كان في صورة يطرف، إذا كان في 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 الورق أو في القماش يطرف، فكيف إذا كان الطعام؟ رسيرة وأن هذه التماثيل أن يقولوا إنهم كثير من السلاح يعبدونها الذي يأتون، وحتى لو كان من التمثيل وسيلة يجب ربط الصور التماثيل وتكسيرها. إذا كان التمثال في قرطاس ورقة أو قماش يجب ربط، وإذا كان مجسم يجب تكسيره وإزالة. في جوة الأخرى الذي بعثها علي العلي قال ولا صورة إلا طمستها، وهذه نكرة في سياق النهي، وقاعدة عند أهل العلم أن النكرة سكنت في سياق النفي أو النهي أي الشرط فإن تعم تعم كل صورة مجسمة أو غير مجسمة، قائمة أو غير قائمة، لها ظل أو ليس لها ظل، صنع باليد أو عن طريق الكبرى أو عن طريق العموم لعموم قوله الأصول، لأن هذه عند أهل الأصول أن النكرة في ساق النفي أو النهي أو الشرك، وهذه نكرة صورة في ساق النهي، لا لا تدع صورة إلا ضربتها سواء كانت مجسمة باليد بالرأس باليد أو بالكبرى أو بغيرها. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه.
نعم كان في التجصيص والبناء عليه من وسائل الشرك، فلا يجوز تجصيص القبر والبناء عليه كان تعظيم له وهو من وسائل الشرك. أما القعود على الميت فهو امتهان للميت، امتهان الميت له الحرمة، فلا يجوز امتهان الميت، وأعظم من ذلك أشد من أن تتخلق عليه في البول ونحوه، هذا من المحرمات بما فيه امتحان الميت. اما التجسيس والبناء هذا تعظيم، تعظيم الرسول الشيخ لا يعظم تعظيما يكون سبب رسوخ الشرك ولا يمتحن الميت، يحترم ميت حرمة ميت المسلم ميتا كحرمة حي. نعم نعم ايش نعم يجب يجب هذا يجب الهد، واذا رفع القبر اكثر من شر ولو بالسرعه يسوى، اذا كان عليه بناء يجب هد البناء والقدار لان من وسائل الشرك وسائل الضياع.
وحدثني هارون بن عبد الله قال حدثنا حجاج بن محمد حاء وحدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق جميعا عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال نهي عن تخصيص القبور.
نعم بمعنى تخصيص، تخصيص وتخصيص معنى واحد، تخصص يجعل عليه يعني لأن هذا فيه تجميل له ودعوة إلى تعظيمه، وكذلك وضع الزهور والرياحين عليه كل هذا من وسائل الشرك، لا يطيب ولا يضع الزهور ولا الرياحين ولا تصب عليه العطور ولا تضع الزهور حوله ولا أيضا ينوع كله إنارة خاصة. نعم.
وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر.
نعم فيه التغريب والتأثير من يجلس على القبر لما فيه من الامتحان، يعني كل إنسان يجلس على جمرة وتحرق ثيابه وتخلص إلى جسده خير له من يجلس على قبر، يبقى فيه من امتحان الميت وإذائه وعدم احترامه. نعم نعم لا شك الجلوس حرام، الجلوس على القبر حرام. نعم.
وحدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي وحدثنيه عمرو الناقد قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا سفيان كلاهما عن سهيل بهذا الإسناد نحوه. وحدثني علي بن حجر السعدي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن ابن جابر عن بشر بن عبيد الله عن واسرة بن الأسقع رضي الله عنه عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وحدثنا حسن بن ربيع البجلي قال حدثنا ابن المبارك عن عبد الرحمن بن يزيد عن بشر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن وافرة بن الأسقع رضي الله عنه عن أبي مرثد الغنوي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها.
وفيه النهي عن صلاة القبور في هذا الحديث نهي عن صلاة القبور والنهي التحية وأنه لا يجوز الإنسان أن يصلي إلى القبر ويجعل القبر أمامه إذا لم يكن بينه وبين حاجز. أما إذا كان بينه وبين حاجز فلا بأس. الأفضل أن يكون الحاجز غير جدار المقبرة وحاجز آخر. وفيه تحريم الجلوس على القبور فلا يصلى في القبور ولا يجلس عليها. أما النهي عن الصلاة في القبور في القبور لأنها من وسائل الشرك نعم تعظيم الله ومن وسائل الشرك. وأما النهي عن الجلوس على القبور لما فيه من انتهاء الميت وعلى احترامه وإذا نعم هذا ما يجوز ينبغي ما يجوز أن يصلوا داخل المقبرة. ينبغي ينبه يكتب البلدية ولا يكتب الإفتاء في هذا يجب أن تكون بيوته خارج المقبرة. نعم كذلك بين المقابر جاء في الأحاديث النبي أمر بخلع النعلين يا صاحب السكيتين ألقيهما. نعم.
حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لإسحاق قال علي حدثنا وقال إسحاق أخبرنا عبد العزيز بن محمد عن عبد الواحد بن حمزة عن عباد بن عبد الله بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أمرت أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص في المسجد فتصلي عليه فأنكر الناس ذلك عليها فقالت ما أسرع ما نسي الناس ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء إلا في المسجد.
نعم في أنه لا بأس الصلاة على الميت في المسجد بعض الناس يستنكر هذا فلا بأس الصلاة على الميت في المسجد وإن جعل الجنائز مصلى غير المسجد صلاة مصلى كمصلى للأعياد في مكان قريب من البلد يكون مصلى الجنائز مصلى العيد والاستسقاء فلا بأس ويصلي عليه في المسجد فلا بأس. ولهذا أمرت عائشة أن يمر بجنازة سعد بن أبي وقاص حتى تصلي عليه فمر به على حجر أمهات المؤمنين فصلينا عليه فكان بعضهم فانكر هذا فقال عائشة ما أسرع ما نسينا ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا بالمسجد. بنو بيضاء ثلاثة إخوة سهل وسهيل وصفان وأمه بيضاء اسمها جعفر. نعم وأبوهما بن ربيعة القرشي السهلي. نعم.
وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا بهز قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن عبد الواحد عن عباد بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه ففعلوا فوقف به على حجرهن يصلين عليه أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد فبلغهن أن الناس عابوا ذلك وقالوا ما كانت الجنائز يدخل بها المسجد فبلغ ذلك عائشة فقالت ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد وما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء إلا في جوف المسجد.
وإذا كان هذا في الصد الأول يعيب الناس على عائشة بسبب الجهل وعدم العلم فكيف بالعصور المتأخرة فكيف بالقرن الرابع عشر والخامس عشر يعني في العصر الأول في الصدر الأول جهل وجد جهل الناس أنكروا على عائشة مع قرب العهد للنبوة ومع ذلك عاب كثير من نفسه وسببها على العيب على الجهل عدم العلم ولهذا قالت عائشة ما أسرع الناس إلى أن يعلموا ما لا علم لهم به يعني بسبب الجهل والذي ليس عندهم علم هو الجهل وهذا يدل على أن الجهل كثير في العصور المتأخرة وأن الناس بحاجة إلى العلم ولا يأخر الإنسان بكثرة المدارس والجامعات والكليات وكثرة الكتاب وسوء القلم فإن هذا يكون مع الجهل كم الإنسان يقرأ ويكتب وهو جاهل كم من يكثر من الدكاترة وهو جاهل مركب في دينه لا يحفظ شيئا الناس بحاجة إلى العلم نعم
وحدثني هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع واللفظ لابن رافع قال حدثنا ابن أبي حديك قال أخبرنا الضحاك يعني ابن عثمان عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت ادخلوا به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه قال مسلم سهيل بن دعد وهو ابن البيضاء أمه بيضاء حدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا إسماعيل بن جعفر عن شريك وهو ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقيع فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد ولم يقل قتيبة قوله وأتاكم
وهذا في مشروعية السلام على أهل القبور والدعاء له وإذا مر بالمقبرة يدعو بهذا الدعاء السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم غدا وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لهم هذا النبي قال اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد وله الآخر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون يرحم الله المستقيمين منهم وكم المستأخرين يشرع يستحب المسلم أن يدعو لأهل القبور إذا مر بالمقبرة أو إذا زار القبور نعم
وحدثني هارون بن سعيد العيلي قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا ابن جريج عن عبد الله بن كثير بن المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول سمعت عائشة رضي الله عنها تحدث فقالت ألا أحدثكم عن النبي صلى الله عليه وسلم وعني قلنا بلى حاء وحدثني من سمع حجاجا الأعور واللفظ له قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عبد الله رجل من قريش عن محمد بن قيس بن مخرمة بن المطلب أنه قال يوما ألا أحدثكم عني وعن أمي قال فظننا أنه يريد أمه التي ولدت قالت عائشة رضي الله عنها ألا أحدثكم عني وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا بلى قالت لما كانت ليلة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها عندي انقلب فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرف إزاره على فراشه فاضطجع فلم يلبث إلا ريثما ظن أن قد رقت فأخذ رداءه رويدا وانتعل رويدا وفتح الباب فخرج ثم أجافه رويدا فجعلت درعي في رأسي واختمرت وتقنعت إزاري ثم انطلقت على إثره حتى جاء البقيع فقام فأطال القيام ثم رفع يديه ثلاث مرات ثم انحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر فأحضرت فسبقته فدخلت فليس إلا أن اضطجعت فدخل فقال ما لك يا عائش حشيا فقال ما لك يا عائش حشيا راضية قالت قلت لا شيء قال لتخبريني أو ليخبرني اللطيف الخبير. قالت قلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي فأخبرته. قال فأنت السواد الذي رأيته أمامي؟ قلت نعم. فلهدني في صدري لهجة أوجعتني ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسوله؟ قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله. قال نعم فإن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك فأخفيته منك ولم يكن يدخل عليك وقد وضعت ثيابك وظننت أن قد رقت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي. فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم. قال قلت كيف أقول لهم يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون.
نعم. وهذه القصة التي حصلت مع عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم حمل عليها الغيرة. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من عندي فظن أنه يريد أن يخرج إلى بعض النساء والنساء يقولن على الغيرة وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل بالوحي من عند الله وأمره أن يخرج إلى المقابر ويستغفر لهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم انقلب فوضع رداءه كان عليه إزار ورداء على عادة العرب يلبسون الأزر والأردية وربما لبسوا القمص فوضع رداءه وخلع عليه فوضعهما عند رجليه وبسط طرق رداءه على الفراش فاضطجع فظن أن عائشة ثابت لم يلبس إلا قليلا وظن أنها قد رقدت فأخذ رداءه رويدا يعني بدون صوت حتى لا يوقظها ثم لبسها عليه بدون أن يوقظها بدون أن يكون له صوت وفتح الباب وأجافه جعله مجافة حتى لا تستوحش وهي لم تنم منتبهة وتنظر ماذا يفعل. والنبي صلى الله عليه وسلم نجاه جبرائيل ولم يدخل عليها لأنها على فراشها وملك كريم. فلما رأت ذلك وخرج خلف الغيرة فجعله درعها فراشها واختمرة لبس ثيابها لبس الخمار على رأسها وما يوضع عليها كالعباءة مثلا وخرجت في اسم النبي صلى الله عليه وسلم تقنعت لبست الإزار ولبست الخمار ومشت خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا انحرفت وإذا أسرع وإذا هرول أهرول وإذا أحضر عاد يعني يركض ركضة ليس هناك أحد في الليل يعني آخر الليل واللي حمل على هذا الغيرة خشى أن يكون ذهب إلى بعض النساء ولما جبل عليه النساء ويكون أمهات المؤمنين أفضل النساء وخير النساء لكن هذا أمر جبلي. ثم أرأت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه ثلاث مرات وجعل يدعو لأهل القبور في مشروعية رفع اليدين في الدعاء للميت عند القبر فوجد عليها المقابر فلا بأس برفع يديه ولهذا رفع يديه ثلاث مرات يدعو لهم. ثم انحرف فانحرفت عائشة فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر يعني عدا ركض فركض فسبقت لما رأت أنه لا يريد أن يذهب للشيء ولو يرجع إلى البيت سبقته فدخلت وجلست في فراشه. قال فليس إلا أن اضطجعت فدخل لكن لما دخل وجد هذا كان نفسها سائل من العدو إلى الآن مع ساحة من العدو فقال يا عائشة ما لك يا عائشة حشى الرابعة عائشة ترخيم 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 عائشة الترخيم هو حد بعض آخر الحرب قال ما لك حشية يعني نفس في سائل يعني رابية يعني مرتفعة البطن والنفس الذي يفور فأرادت أن تخفي قالت لا شيء قلت لا شيء فقال الذي يقول لا تخبريني أو لا يخفي رد اللطيف الخبير وهو الله سبحانه وتعالى لا تخبري جاء الوحي فلما رأى أنه لا حيلة قالت قلت يا رسول الله وأخبرت قال أفعلت السواد الذي رأيت أمامي رأيت السواد أمامي قالت نعم قالت فلهدني في صدري لهجة لو جعلتني باب التأديب ثم قال أظننت أن يحيف الله عليك ورسولك أخفت من الجوع أن أجور عليك يعني كان يعني خفت أن أذهب إلى بعض النساء خفت أن يكون في ليلة سيذهب إلى بعض النساء أظننت أن يحيف الله عليك ورسولك قالت عائشة مهما يكتم الناس يعلم الله فأخبر عن الخبر وقال إن جبريل أتاني حين رأيت فناداني فأخفاه منك صوت يعني فأجبت فأخذت منك ولم يكن أدخل عليك وقد وضعت ثيابك رأى ثيابها فلا يدخل عليها نادى من عند الباب فقال النبي وظننت قد رقدت فكرهت أن أوقظك وخشيت أن تستوحشي فقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع وتستغفر لهم فقالت عائشة قلت كيف أقول لهم يا رسول الله أقول للأموات إذا مرض قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون في مشروع أهل الدعاء إذا مر بمقام السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون قد يحتج بهذا من الجمهور الذين يقولون أن المرأة لها تزور القبر لأنها قالت ماذا أقول لهم رسول الله ولم ينكر عليها وقال لا تزور القبور لكن هذا مجمل مجمل تبين الأحاديث الأخرى واحتمل أن هذا كان قبل النهي أو أنها إذا مرت وهي ماشية في طريقها نعم نعم
مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم
مهما يكتم الناس يعلمه الله
طبعا في نسختنا قال قبل نعم
مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم عندك ايش النسخة الثانية
مهما يكتم الناس يعلمه الله قال نعم قال نعم. الشرح هكذا هو في الأصول وهو صحيح وكأنها لما قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت نعم أنا هذا ايش قال طبعا في نسختنا
مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم
صدقت نفسها
ايه.
نعم. هذا كلام النووي
نعم. هذا هو التوجيه ظاهره يعني صدقت نفسها
عندنا قلب
قال
عنه
قال نعم
قال نعم
ظاهره الظاهر الشافعي ما ذكرنا روايه قال نعم نسخة أخرى فيه نسخة أخرى في نسخة الأوبي تحقيق شيء زياد نعم
نعم
ظاهر بدل ما ذكر شارع رواية نعم نعم
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر فكان قائلهم يقول في رواية أبي بكر السلام على أهل الديار وفي رواية زهير السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإنا إن شاء الله للاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية
نعم كل هذا مشروع نسأل الله لكم العافية يرحم الله المستقيمين منكم المستغفرون والمستغفرين نعم
حدثنا يحيى بن أيوب
نعم تحقيق التبرك
نعم حدثنا يحيى بن
أيوب محقق البوت لا بد منه نعم
حدثنا يحيى بن أيوب ومحمد بن عباد واللفظ ليحيى قال حدثنا مروان بن معاوية عن يزيد يعني بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب قال حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال زار النبي صلى الله عليه وسلم قبر أمه فبكى وأبكى من حوله فقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لي فزور القبور فإنها تذكر الموت.
نعم. وفي هذا الحديث أن الله سبحانه وتعالى أذن النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة قبر أمه ولم يأذن له بالاستغفار لها لأنها ماتت في الجاهلية على دين قومها. وظاهر الحديث أنها بلغت الدعوة دعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لأن العور أرسل إليه إبراهيم الخليل ثم من بعده إسماعيل. ويحتمل أنها لا يجعلها لأنها ماتت في الجاهلية. وهذا يدل على أن الدعوة بلغت أبوي النبي صلى الله عليه وسلم. أما والد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه ثبت في الصحيح أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أين أبي قال في النار فلما ولى دعاه فقال إن أبي وأباك في النار فظهر أن بلغت الدعوة. وأما أم النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ماتت على دين قومها والله أعلم هل بلغت الدعوة ولم تعلم أو تبلغها لكن من مات على في الجاهلية لا يدعى له أمره إلى الله. ولهذا نهي النبي لم يعلن له تعالى النبي أن يستغفر الأمة لكن أذن له في زيارتها فزارها وبكى وبكى من حوله تذكر عليه السلام حالها وكى رحمة الله. وفي أن الكافر يزار قبره للعظة ولا يدعى له كافر يزار قبره للعظة فقط وأما المؤمن فيزار للعظة والدعاء له تذكر الآخرة. مؤمن يزار وفي فائدتان فائدة للحي وفائدة للميت. فائدة للحي يرق قلبه ويستعظ فائدة للميت وهو ويتذكر الآخرة. الحي يستفيد فائدة وأنه يستعظ ويتذكر الآخرة ويرق قلبه وفائدة للميت وهو يدعى له يدعو له ويستغفر له. أما الكافر فلا يزار إلا فيزار للعظة فقط ولا يدعى له. قد زار النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي في مرض موت الشاب ودعاه الى الاسلام هذا في المرض ايضا كذلك المريض الكافر اذا رجع اسلامه ودعاه الى الاسلام فلا باس ان يزار قبل الموت كما زار النبي صلى الله عليه وسلم الشاب اليهودي ودعاه الى الاسلام وكان عنده ابوه فنظر الى ابيه فقال اطع ابا القاسم فتشهد رسالة الحق فقال له الحمد لله الذي قدره بأن نعم. وجرى عمه أبا طالب في مرض موته ودعاه إلى الإسلام وأمره يقول لا إله إلا الله لكن كان عنده جلسة السوء ولم يقدر الله له الإسلام لحكمة بالغة فمات على الشرك والله تعالى له الحكمة بالغة. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير ومحمد بن المثنى واللفظ لأبي بكر وابن نمير قالوا حدثنا محمد بن فضيل عن أبي سنان وهو ضرار بن مرة عن محارب بن جثار عن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. قال ابن نمير في روايته عن عبد الله بن بريدة عن أبيه
فيه بيان نسخ هذه الأمور فيه أن زيارة القبور كانت محرمة ثم نسخ وأذن فيه الزيارة وكذلك نهي عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث ثم نسخ، وكان هذا من أجل الدافة، ولو دفع في المدينة الفقراء فنهى النبي صلى الله عليه وسلم الدخان لحوم الأضاحي فوق ثلاث أيام. ثم السنة الأخرى نبع فيها أحد فقال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدأ لكم. وكذلك أيضا الثالث الأمر الثالث نهي عن النبي إلا في سقاء، نسخ في جواز الشرب في الأسقية كلها، وذلك أنهم كانوا يتبذون في الأشياء الصلبة كالجذع تخلى ينقرونه والقرع والمقير، فكانت تتخضر ولا يعلمون عنها فيشربونها، فنهاهم النبي أن يتبذوا إلا في الأسقية من الجلد لأنها إذا تخضرت شقت. ثم لما ثبت الإسلام واستقر الإسلام وعرف الناس الحكم الشرعي نسخ ذلك، وأباح له النبي صلى الله عليه وسلم ينتبه في جميع الأحصية في جميع الأوعية سواء كانت صلبة أو غير صلبة، مع ملاحظة البعد عن المسلم. ولهذا قال رأيتكم عن النبي إلا في سقاء فاشربوا في الأحصية كلها ولا تشربوا إلا مسكرا. وقل كنت رأيتكم عن جيرتكم فزوروها، هذا في فيه الرخصة لزيارة الفور وفيه مشروعية زيارة الفور للرجال، وفيه الحكمة من الزيارة بعد تذكر الآخرة، وفيه أن النهي كان أولا للرجال والنساء عن زيارة القبور، منهي كان النهي عن زيارة القبور للرجال والنساء، ثم رخص زيارة الرخصة اشتملت الرخصة للرجال والنساء جميعا، ثم جاء نهي النساء في حديث أم عطية وهنا عن اتباع الجنائز، في الحديث الآخر لعن الله زائرات القبور، وهذا يدل على زيارة النساء القبور من الكبائر. ويحتمل أن الرخصة إنما كانت للرجال خاصة لقوله فزوروها، وهذا خطاب للرجال قلت نهيتم عن زيارة القبور فزوروها، أما النساء فبقينا على النهي. ويؤيد هذا حديث عطية نهينا عن اتباع الجنائز وحديث على الله زائرة القبور. فيحتمل أن الرخصة في عسل الرجال والنساء جميعا ثم نهي النساء، أو أن الرخصة إنما جاءت الرجال خاصة في قول فزوروها.